بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم وفي هذا اللقاء سنكمل آخر المقاطع لوصايا الله جل وعلا لعباده وخلقه. تذكرون في المجلسين السابقين وفي اللقاءين الماضيين تكلمنا على موضوع وصية الله عز وجل لخلقه ولعباده، هذه الوصية العظيمة التي اختصرت وصايا الله جل وعلا في القرآن الكريم كاملة، وهي ما جاء في قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان الآيات. تكلمنا في المقطع الأول عن الوصايا العظمى التي ختمها الله عز وجل بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم تكلمنا على المقطع الثاني وانتصفنا به، وقد ختم الله عز وجل الآية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وكان اللقاء السابق دار حول مسألتين في آخر اللقاء، ما يتعلق بقضية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تكلمنا على قضية حق اليتيم والحفاظ على ماله وخطورة يعني الاعتداء على مال اليتيم والعقوبات الزاجرة التي جاءت في القرآن والسنة، كذلك ما يتعلق بمسألة المكيال والميزان وأوفوا الكيلة والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولا شك بأن هذا دعوة إلى العدل في الأمور العملية والمالية، أن يكون الإنسان عادلا في مسائل البيع والشراء وأن لا يطفف المكيال. وقد عذب الله أمة من الأمم بهذا الذنب العظيم، كونها كانت تطفف في المكيال مع ما عندهم من الشرك والكفر بالله رب العالمين. وجاء التنبيه على هذه الأمة التي نزل عليها العذاب أنها كانت من جملة أفعالها وأعمالها هي التطفيف في المكيال والميزان. إخواني وأخواتي، انتقلت الآيات القرآنية إلى وصية عظيمة جدا، وهي قول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وفي قول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم فاعدلوا، لاحظ الربط العجيب بين هاتين الوصيتين. الوصية التي قبلها فيما يتعلق ب وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه في الأشياء العملية والمالية. الوصية التي بعدها: وإذا قلتم فاعدلوا، وهو العدل في القول. فكما أنه نبه على العدل في الفعل، نبه هنا على القول على العدل في القول. وإذا قلتم فاعدلوا، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يقف على قنطرة العدل وأن يمشي في طريق العدل وأن يحذر الحذر كله من أن يظلم، ذلك أن الظلم حرمه الله عز وجل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. تعرفون إخواني وأخواتي بأن الإنسان في هذه الدنيا يعني هو ما يمكن للإنسان أن يعيش منعزلا عن العالم، منعزلا عن الناس، فالإنسان مدني بطبعه، ولذلك يختلط مع الناس ويحصل بسبب هذا الاختلاط نوع من الاحتكاك والاصطكاك، ويولد ذلك جملة من الخلافات والإشكالات. لكن هنا ينبه الله عز وجل عباده وينبه خلقه إلى قضية مهمة جدا، وهي العدل في القول. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، ولو كان ذا قربة، لو كان أبوك، لو كان أمك، لو كان جدك أو جدتك، ولو كان ابنك أو بنتك، يجب على الإنسان أن يكون عادل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. ولذلك هذه الآية عظيمة جدا، وهي تدعو المسلم أن لا يكون تحت تأثير موقف من المواقف التي قد تستفز مشاعره وتدفعه إلى أن يقول الكذب أو يفتري الكذب. ولذلك دائما عند المسلم مراقب لله عز وجل تمنعه من الانزلاق وراء مثل هذه القضايا، أو تمنعه من الشطط في القول، وأيضا تحجزه عن أن يتردى في مثل هذه المستنقعات من الظلم والافتراء ومن الإفك، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك في قصة الإفك التي حصلت لأمنا أم عبد الله الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعرفون القصة، قصة الإفك لما افترى المنافقون الكذب وأرادوا الطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام من خلال موقف حصل لعائشة، فبرأها الله من فوق سابع سماء. ربنا جل وعلا أنزل بخصوص هذا الأمر 10 آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، تتلى إلى يوم القيامة في تبرئتها ونظافتها وتزكيتها، وأنها البتول الطاهرة البريئة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أقتطع يعني شيء من هذه القصة، القصة طويلة ليس هذا مجال يعني الحديث عنها، ألتقط شيء، وهو النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول رب العالمين، فأراد الله عز وجل له الخير وأراد لعائشة الخير، ولو أن الله عز وجل أطلع نبيه منذ اللحظة الأولى على براءة عائشة ما حصل هذا الخير. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في أوائل سورة أوائل الآيات؟ قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حتى عائشة رضي الله ماذا كانت تقول؟ تقول والله إني أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآن، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا بأني بريئة، لكن ينزل في قرآن أنا أحقر في نفسي من ذلك. تزكي نفسها ويعني تهضم من حق نفسها رضي الله عنها وأرضاه. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام مدة هذا الشهر بدأ يتحرك ويسأل، مثلا سأل علي، سأل الجارية، وذهب إلى امرأة من نسائه. هذه المرأة هي زينب بنت جحش. لماذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تدرون لماذا؟ لأن زينب رضي الله عنها كانت شديدة الغيرة والمنافسة بينها وبين عائشة، يعني كان في احتكاك، كان فيه أحيانا تراشق بالكلام، أحيانا كان طبيعي بين الضرات والزوجات والجارات. ها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما راح لمثلا صفية، ما راح لمثلا سودة، ما راح لأم سلمة، ما ذهب إلى مثلا أم حبيبة، ما ذهب إلى جويري، لا، اختار أشد نسائه غيرة من عائشة ليختبر، يشوف فعلا هذا الكلام اللي قيل في عائشة ممكن يقع. فلما أتى بها جاء بزينب فقال لها ما تقولين في عائشة وهذا الكلام الذي يقال؟ فقالت والله يا رسول الله أصون سمعي ولساني، والله ما علمت عنها إلا خيرا. الله أكبر، أي عدل هذا! كانت فرصة مواتية للانتقام، جاءتها على طبق من ذهب مثل ما يقولون، أن تسحق عائشة سحق وتقول تنتقم منها، أو مثلا تصفي حساباتها مع عائشة، فرصة. لكن ماذا قالت؟ قالت والله يا رسول الله أصون سمعي وبصري أو ولساني، والله ما علمت عنها إلا خيرا. بريئة، نظيفة، نقية، ما علمت عنها إلا خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. تقول عائشة وتمتدح زينب، تقول منعها الورع. الله أكبر، العدل، منعها الورع. من زلقت مع هذا الكلام اللي كان يروجه المنافقون، وسقط ضحية 3 من الصحابة، رجلان وامرأة، تأثروا، غاروا ويعني حزنوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فتأثروا بهذا الكلام الذي كان يوشيه عبد الله بن أبي يوزعه في السر وكذا، تأثروا لهذا انتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن زينب قالت لا يا رسول الله، والله يعني أخاف الله، ما أقدر أقول الكلام يعني أفتري على عائشة بما ليس فيها. منعها الورع، هذا العدل لما الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، حتى لو كان بينك وبين شخص عداوة ومشكلة يجب عليك أن تعدل. يقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض. للأسف الشديد كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعلمون بأن الله يراهم ويسمع كلامهم ويرى أحوالهم ويعلم سرهم ونجواهم، بمجرد مشكلة بسيطة ينقلب إلى شخص آخر، نسأل الله العافية والسلام. يوجد من الأزواج من يفتري على زوجته الكذب، مجرد مشكلة بسيطة أو مثلا حصلت قضية أو خصومة بينهم تبغى الطلاق ولا في مشكلة يفتري عليها الكذب، يفتري على الكذب، يغيب عنه الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كثير من النساء أيضا تمارس نفس الدور، بمجرد أن يحصل بينها وبين زوجها مشكلة تقول الظلم ولا تقول العدل، فتذهب وتفتري على زوجها الكذب، تقول قالوا فعلوا كذا. أعوذ بالله. كثير من الناس بينهم بين أصحابهم شراكات مالية أو تجارية، بمجرد أن ينشب أدنى خلاف تجد يفتري الكذب والعياذ بالله. ولذلك للأسف كثير من المسلمين عنده من صفات المنافقين الفجور في الخصومة. مثلا الآن مشكلة بين شخص وآخر، يعني بدل ما يحصر المشكلة يحاصرها ويجعلها في نطاقها الضيق وفي مكانها، يذهب فيفجر في الخصومة، يسب أبوه، يسب أمه، يسب قبيلته، يسب عائلته، يسب زوجته أحيانا، يسب أولاده، وربما والعياذ بالله افترى عليه وتبلى عليه وقال الكذب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، لا إله إلا الله. حتى لو كان بينك وبين عدوك عدو غير مسلم يجب أنك تعدل معه، ولا يجوز لك أنك تفتري عليه الكذب. هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولذلك الله جل وعلا حكم عدل يأمر بالقسط وبالعدل سبحانه وتعالى، بالقسط وبالعدل سبحانه وتعالى. ولذلك واجب على المسلم أن يستمسك بهذه الوصية من الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما على قنطرة التسليم له والمراقبة له، وأن يحذر من أن يقول كلمة توبق دنياه وأخراه، توبق دنياه وأخراه. لذلك بعض الناس للأسف الشديد يستسهل قضية ظلم الناس، يعني مثلا اتهام الأعراض، اتهام الأعراض لمجرد شبهة مثلا، ويقول والله فلان فيها كذا أو فلان فيه كذا. أين الله؟ أين الله؟ ألا تراقب الله سبحانه وتعالى؟ ألا تراقبين الله سبحانه وتعالى؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر بقول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين أخذته رعدة. كان السلف يمرون بمثل هذه الآيات يستشعرونها، يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. كيف تدفعك نفسك إلى أن تظلم الآخرين؟ وبعض الناس يبني أحكامه على مجرد ظنون كاذبة وتخرصات كاذبة، ويبني عليه أحكام ويتهم الأعراض ويقذف هذا ويقذف هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. بعض الناس يظلم موظفين اللي عنده، يمارس عليهم ظلم وربما يفتري الكذب. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أحيانا بعض الناس يسأل عن شخص لزواج لأي أمر آخر فيقول الظلم والكذب. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا يجوز لك أن تضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، بل يجب عليك أن تقف على قنطرة المراقبة لله عز وجل، تكون عادل. يعني الآن بعض الناس يقول لك والله يا أخي مثل أهل الجاهلية قبل، يقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني مع الخيل يا شقرة، إن غزية اهتدت أنا اهتديت وإن غزية ظلت أنا معهم ضال والعياذ بالله. بعض الناس للأسف يقحم نفسه في أمور أصلا هو في عافية، هو في عافية، فيقحم نفسه ثم يشهد الزور والبهتان ليش؟ لماذا شهت مع فلان؟ قال هذا قريبي، هذا ولد عمي ما خليه. طيب هذا ظلم، قال ولو هذا ولد عمي أقف معه. طيب هذا افترى، هذا أكل مال الآخرين، كيف تشهد معه الزور؟ يقولك لا ولد عمي. ضاع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. أو شخص والله فرح بأن عدوه حصل كذا فيروح يشهد عليه زورا أو يقول فيه ما ليس فيه، يقول فيه ما ليس فيه. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يعدل، يعدل في قوله. الله عز وجل أمرنا بالعدل في الأفعال، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم قال وإذا قلتم فاعدلوا في الأقوال. يجب على الإنسان أن يكون عادل، عادل في أحكامه، في تصرفاته، في تعاملاته، في نظرته. الآن كثير من الأزواج عندهم يعني اللي يعددون هؤلاء عندهم ظلم، ظلم فاضح، ظلم مكشوف، ظلم كبار، نسأل الله العافية والسلام. عنده زوجتين ويظلم الأولى أو يظلم الثاني ظلما خطيرا جدا، لا يعدل لا في مبيت ولا يعدل في نفقة ولا يعدل في سكنة، وتجده فقط مجرد إنسان يعبث هكذا بالنساء ويقولك والله أنا هذه قدرات. طيب لماذا تقدم على الزواج وأنت تعرف بأنك ما تستطيع العدل بينهم؟ الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما إذا كان عندك القدرة تعدل فالله عز وجل أباح لك ذلك. لذلك هؤلاء لاحظ كيف نبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان عنده زوجتان ولم يعدل بينهم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل يعذبه الله ويفضحه أمام الأشهاد. هذا الرجل ظالم في ماذا؟ في تعامله مع زوجتيه، ظالم في تعامله مع زوجتيه. بعض الآباء ظالم مع أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. حتى في المشاعر بين الأولاد اعدل، اعدل. لما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم زار أنصاريا، فجاء أحد أبنائه يركض فأخذه وشمه ووضعه في حجره، فجاءت جارية يعني بنت صغيرة فأخذها وضع ما قبلها ولا شمها، وضعها على أحد جنبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا المشهد يمر بسلام، قال هل عدلت بينهما؟ هل عدلت بينهما؟ لماذا هذه التفرقة؟ حتى في المشاعر وفي الأموال يجب على الوالدين أن يعدلوا بين أولادهم. وإذا قلتم فاعدلوا، فالكلمة التي تقولها ستسجل، فإما أن تكون لك أو تكون عليك. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم القيامة المجرم ماذا يقول؟ يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. ربنا جل وعلا ليس بظلام للعبيد، كل شيء مسجل، كل شيء مسجل. وهذا اللي إذا دافعت عنه بالباطل، ها ولد عمي وقريبي وكذا وصديقي، والله ما ينفعك يوم القيامة، والله إنه في زاوية وأنت في زاوية، كلكم عرات، ما ولا ينظر إليك أصلا. يقول يا ربي نفسي نفسي، وأنت هنا وقفت معه، ها وربما تسببت في ظلم فقير أو مسكين أو إنسان حالته بسيطة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أغلب الأشياء هذه تتولد متى؟ وهذا اختبار حقيقة عظيم، لما يحصل مشكلة، يحصل مشكلة بين اثنين مثلا. شوف الفرق بين يعني المؤمن اللي يخاف الله عز وجل وبين الذي لا يخاف الله. المؤمن أبدا تجد دائما يحاصر المشكلة، يجعلها في نطاقها وفي مجالها وما له علاقة بالآخرين، ويخاف الله عز وجل. أما ذاك لا، يفجر في الخصومة، يضرب عامي على شامي كما يقولون، يجيب الأول والتالي، يحاول أنه يحشد قدر ما يستطيع من الكذب والمين والافتراء حتى يسقط هذا الرجل، وما يدري أنه هو الذي يسقط، هو الذي يسقط، لأن الله عز وجل عدل، والله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. ولذلك الذي يسعى في البغي عقوبة معجلة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وصية من الله يا أخواني، وصية من الله اللي خلقنا وأدرى بما يصلحنا. يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، انتبه أن تضيع وأن تطيش بين عاصفة البغض وعاطفة الحب. كثير من الناس يمارس ظلم يومي وما يدري، المعدد يمارس ظلم مع زوجتيه، بعض الآباء يمارسون ظلم مع أولادهم من حيث العدل، بعض الأولاد يمارسون ظلم مع آبائهم من حيث العقوق، بعض الجيران بينهم ظلم ويستأثر الجار بما يتعلق بالشارع أو بالمنافع أو شيء ويظلم جاره أو يفتري عليه. كثير من الموظفين للأسف ما في أخلاقيات العمل، قليل الآن من يلتزم أخلاقيات الوظيفة وأخلاقيات العمل، ويصبح هناك ظلم. يعني أغلب الناس يقول لك طيب، ينظرون إلى أن المدير دائما هو الذي يظلم، قد يكون الموظف أظلم من المدير. كثير الموظفين عندهم ظلم، عندهم افتراء، يخافون الله، لازم يخاف العبد ربه جل وعلا، ويعلم كل شيء مسجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا تفسير مادي، تفسير طبيعي، يعني المفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وزكاة وصيام وحج، ها، ويأتي قد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. شوف المظالم، شوف المظالم، ها، ثم يؤخذ من حسناته ويعطى لهذا وهذا اللي ظلمهم. فإذا ثنيت قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات فكبت عليه ثم يرمى في النار، نسأل الله العافية والسلام. إذا فنيت حسناته خلاص، هي قصاص، قصاص. إذا خلاص انتهت حسناته بسبب الظلم وقبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلومين المفترى عليهم فوضعت على سيئة الظالم ثم كب في النار، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قلتم فاعدلوا، حتى في قضايا إخواني أخواتي المسألة الجرح والتعديل، هذا علم وفن. ما يجوز لإنسان أن يجرح عالما أو طالب علم لسبب لا يسوغ له أن يجرحه، ولا يصل إلى أن يقال والله فلان هذا لا تقبل روايته. ولذلك تجد عند السلف الصالح خاصة رواة الحديث عندهم من مخافة الله شيء عجيب، ويسألون عن أقوام، قال: أولئك قوم حطوا رحالهم بين يدي الله في الدار الآخرة، وكان أحدهم يعني يشهد بالعدل ولو كان أقرب الناس له. يعني في وجد من العلماء من مثلا ضعف رواية والده، قال: والدي ما يصلح في رواية الحديث، عنده نسيان، عنده ذهول، عنده كذا. هذا العدل، وإذا قلتم فاعدل ولو كان ذا قربة. وأيضا أناس قد يكون بينهم وبين يعني هذا العالم شيء، قال الحق، قال هذا ثقة ثبت، هذا عالم، حتى لو كان بينه وبين هذا منافسة أو شيء، لكن قال العدل. هذه كلها قضايا مهمة، هي وصية الله عز وجل لعباده. ثم قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف، وبعهد الله أوف. هذه الوصية قبل الأخيرة، وهي الوصية بالتزام عهد الله وميثاق الله. ولذلك عندنا نصوص عظيمة وكثيرة جدا كلها تأمر بالوفاء بالعهد والتزام العهد، وبعهد الله أوفوا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نصوص عظيمة جدا تأمر المسلم بأن يلتزم عهد الله، وبعهد الله أوفوا. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. ولذلك الوفاء بعهد الله أنك تستجيب لله عز وجل، تستجيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الوفاء بعهد الله. فالله عز وجل أخذ على بني آدم العهد والميثاق أن لا يشركوا به شيئا، وأن يوحدوه، وأن يصرفوا العبادة له وحده لا شريك له. هذا هو العهد الذي أخذه الله، والناس أمثال الذر في ظهر آدم أو في ظهر أبيهم آدم، أخذ العهد والميثاق أن لا تشركوا به شيئا. هنا يأتي المسلم فيفي بعهد الله عز وجل ويوحد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة متضافرة في الأمر بهذا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يا الله آيات عظيمة كلها تأمر بطاعة الله وبطاعة النبي. لماذا؟ عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو العهد، هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده وعلى خلق. ولذلك أصل العهد المأمور به هو عبادة الله وحده لا شريك وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا هو العهد الأساس، هذا هو العهد العظيم الذي أمر الله جل وعلا به. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بما هو دون ذلك من الوفاء بجميع العقود حتى مع غير المسلمين. حتى مع غير المسلمين أنت مأمور بأن تستجيب لله، تستجيب لرسول الله، والله عز وجل أمرك أيها المؤمن أن تكون وفيا بالعهد، أن تكون مستمسكا بهذا العقد، لا يجوز لك أن تخون به، أن تخون بهذا العقد. ولذلك جل وعلا يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. النبي عليه الصلاة والسلام أمره عجيب في قضية التزام العقود والعهود رغم الظلم الذي مارسته قريش وبعض قبائل العرب عليه، إلا أنه التزم عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم هذه القصة وهي حقيقة تختصر لنا أشياء عظيمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة إلى مكة قاصدا العمرة واعترضته قريش وحالت بينه وبين الدخول إلى مكة، وكان الصحابة يتشوقون لرؤية الكعبة بعد سنوات طويلة من الانقطاع، وظلمتهم قريش ظلما يعني واضحا فاضحا خطيرا، وهنا حالت قريش بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله عز وجل، فبدأت عملية ما يسمى بصلح الحديبية. ومر صلح الحديبية بمراحل، كلما جاء مندوب من قريش يفشل حتى جاء سهيل بن عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا القادم؟ قالوا سهيل. قال سهل أمركم. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، قال سهل أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فأملى على النبي صلى الله عليه وسلم شروط جائرة ظالمة استفزت مشاعر بعض الصحابة كعمر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق؟ فيقول بلى. أليس على الباطل؟ فيقول بلى. قال لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ فيقول إني رسول الله والله ناصري، إني رسول الله والله ناصري. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآلات وعمر نظر إلى الواقعة، ولذلك عمر يعني استفز أمام هذه الشروط، شروط جائرة. يعني من ضمنها مثلا، طبعا كان في إساءة أدب في البداية لما كتب الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. فقال رسول لعلي وهو الكاتب اكتب باسمك اللهم، هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله والسهيل بن عمرو. فضحك سهيل قال لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. قال نكتب محمد بن عبد الله. فغضب علي قال والله ما أزيله. فأمر سلم أن يزيل رسول الله، فقال علي أقسم بأنه ما يمحوها. فأخذها النبي قال دلني عليها، لأن رسول أمي عليه الصلاة والسلام ما يقرأ. فقال هذه، فأخذ من ريقه الشريف مسحها بيدي عليه الصلاة والسلام. من ضمن الشروط أنكم ترجعون هذه السنة، ما تعتمرون، ارجعوا هذه السنة ما تعتمرون. قال رسول نرجع. من ضمن الشروط إذا جاء واحد من المدينة راجع إلى مكة مرتد عن الإسلام ما لكم حق أنكم تطالبون فيه. قال طيب. وإذا جاء واحد من عندنا، لاحظ من عندنا، يريد المدينة ترجعونها لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نوافق. سبحان الله العظيم، في هذه الأثناء هاللحظة هذه يأتي رجل معه مجموعة اسمه أبو جندل. أبو جندل تدرون من؟ هذا ابن لمندوب قريش سهيل بن عمرو، ابن سهيل، كان مسلما ومضطهدا في مكة وكان محبوسا والده يعذبه. فلما جاء يريد المسلمين. فقال سهيل هذا أول العهد، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول واحد. فقال صلى الله عليه وسلم لم نوقع بعد، يعني الآن الحبر ما جف، ما وقعنا. قال أبدا، إما أن ترده إلي وإلا ما بينه وبينك اتفاق، وما بينه وبينك صلح، وما بينه وبينك كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكه. فصاح الرجل، لاحظ يعني الكلام سهل لكن الواقع صعب. فيقول يا رسول الله، يقول الصحابة تردوني إليهم، يقتلونني، تردونني إليهم. فقال لهم السلام يا أبا جندل، سيجعل الله لك فرجا، أنت والمستضعفين. ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه تجاوزت كل شيء. سيجعل الله لك وللمستضعفين معك فرجا ومخرجا، لكنني لا أخيس العهد ولا أخون. الله أكبر. هذا الشاهد مع أن وجود الحالة مستفزة ومؤلمة ومبكية، مبكية. رجل يرسف في القيود، مش قادر يشيل الحديد اللي مقيد فيه، وهرب نجا بنفسه وهو أصحابه، والآن يرجع من جديد. وفعلا يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه، أرجع لكن الله نصره، وأصبح شوكة في حلق قريش وخنجر في خاصرة قريش لما نجاه الله عز وجل. فكان يقطع عليهم الطرق الإمدادات حتى تعبت قريش، قالت بلى خلاص ما نريده ولا نطلبه. هذا فهذا نصر الله عز وجل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخيس العهد ولا أخون. ما كان لنبي أن يكون بمثل هذا المستوى. هذا هو التزام العهد، هذا هو الوفاء بالعهود، الوفاء بالعقود وبعهد الله، وبعهد الله أوف. أعظم عهد أخذه الله علينا أن نوحده جل وعلا وأن لا نشرك به شيئا. وكل من أشرك بالله شيئا فقد خان العهد وقد نقض العقد الذي بينه وبين الله عز وجل. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن الآيات إن كنا عن هذا غافلين. هذا هو العهد الأول، هذا هو العهد الأول، هذا هو العقد الأول الذي أخذه الله عز وجل على خلق. العهد الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو عهد. أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب عليك أن تلتزم هذا توحيد المرسل، طاعة الرسول، لأن الدين ما يتم إلا بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من آخر وصايا يوصينا الاستمساك بالكتاب وبالسنة، الاستمساك بكتاب الله وبسنتي. وكان يقول من جملة ما يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك كل من لم يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد نقض العهد ونقض الميثاق، نقض العهد والميثاق. وبعدين دين الإسلام ما يمكن أبدا أن يقتصر فيه على القرآن، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الرسول مبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وما يمكن الدين يفهم من خلال القرآن بقواعده العامة، ما يمكن، لأن القرآن مجرد قواعد، قوانين ودساتير عظيمة. مهمة التبيين ومهمة التوضيح ومهمة الشرح للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما الفائدة من بعثة النبي إذا قلنا والله نكتفي بالقرآن؟ ما الفائدة؟ لماذا بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ كان بمقدور الله عز وجل بقدرته سبحانه ينزل كتاب على جبل أو شجرة أو على الناس يقول اتبعوا هذا الكتاب، لا. ولذلك الدين، الجنة طريقها مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وين موجود؟ في سنته، في دواوين السنة هذه الموجودة بين أيدينا، التي رواها العدول عن العدول، الثقات عن الثقات، حتى أوصلوها لنا في عملية هي تمثل معجزة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المعجزة هي الأثار من العلم، علم الإسناد الذي تميز به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك العهود يا إخواني وأخواتي، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. كل ما بينك وبين الله، ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب الوفاء به. كذلك ما يتعلق بالأمور الحياتية العامة، مسائل البيع، مسائل الشراء، حتى المجالس هذه أمانات. يقول صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، مجالس بالأمانة، ومن حدث أخاه بشيء ثم التفت فقد خانه، فقد خانه. المؤمن دائما يلتزم العهد ولا يعيش تحت ضغط أو تأثير مشكلة معينة أو عداوة أو كذا، لا يلتزم، يلتزم. وإذا خان الآخرون لا يجوز أن يقابلهم بالخيانة. سبحان الله العظيم، إخواني وأخواتي، الخيانة خصلة قبيحة من جميع وجوهها، من جميع وجوه. أحيانا مثلا المكر فيه وجه قبيح وجه حسن، الاستهزاء وجه قبيح وجه حسن، الكيد وجه قبيح وجه حسن. أحيانا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، هذه يسمونها صفات المقابلة، المقابلة. الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. لكن الخيانة أبدا. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه، قال فأمكن منهم، فأمكن، ولم يقل فخانهم. ما يمكن أن يكون الإنسان يتصف بهذه الصفة القبيحة اللي فسادها محض، ما فيها وجه راجح. الخيانة لا خير فيها، ولا يوجد فيها ولا نسبة 1% ممكن أن الإنسان يقول والله ينفذ من خلاله. أبدا، الخيانة قبيحة. ولأجل هذا يجب على المسلم أن يفي بعهد الله. ثم قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم بعد ذلك جاءت: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في عبارة جميلة لبعض العلماء يقولون في الأولى لعلكم تعقلون، الثانية المقطع الثاني لعلكم تذكرون، الثالث لعلكم تتقون. وأنا شرحت لكم في بدايات الحلقات كيف أن الله عز وجل يعني ختم هذه الآية بالأولى لعلكم تعقلون، لأن هذه أمور يعني العقل هو الذي يعني ما يمكن للعقل أن يخالفها. الثاني لعلكم تذكرون فيها ربط بالمراقبة، لأن أحيانا النفس تضعف أمام المال وأمام المكيال والميزان ومسألة مال اليتيم والعدل بالقول وشيء من هذا القبيل. ثم جاءت مسألة الاستقامة على الصراط المستقيم، ثم قال لعلكم تتقون. يقول هذا العالم، يقول لما ذكروا وقال لعلكم تعقلون جاء بعدها لعلكم تذكرون، لأنه التذكر يحصل بعد تعقل، والتقوى تحصل بعد تعقل وتذكر. فيورث المسلم التقوى التي أمر الله عز وجل بها كثيرا في القرآن، كثيرا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والمعنى إخواني وأخواتي أن هذه الوصية عظيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كل هذا يشمل ما سبق من الوصايا وأيضا بالعمل بضدها. يعني مثلا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عنه ألا تشركوا به شيئا، يعني وحدوه، وبالوالدين إحسانا احذروا العقوق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أيضا اسعوا في إبقاء الأجنة وإبقاء الأولاد، لأن الله قال نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن يحذر الإنسان من سلوك السبل والطرق والوسائل التي تقود إلى الحرام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يسعى الإنسان في عصمة الأنفس المعصومة، تكلمت على هذا بتوسع. ثم يأتي قضية الحفاظ على مال اليتيم، ولا تأكلوا أموال اليتامى، أكل مال اليتيم، إذن يجب المحافظة على مال اليتيم. قضية ما يتعلق بمسألة العدل، مسألة الوفاء بالعهد، مسألة التطفيف المكيال والميزان، يحرص الإنسان على العدل. ونبهت على قضية أن أحيانا الإنسان يمكن يخطئ خطأ غير مقصود، ولذلك لما قال جل وعلا وأوفوا الكيل إذا كلتم، يقول جل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي غير مقدورك الله عز وجل ما كلفك فيه. ثم تأتي قضية يعني مسألة الوصية العظمى فيما يتعلق بالاستقامة على منهج الله وعلى صراط الله تعالى المستقيم، هذه تطوافة، يعني أرجو من الله عز وجل أن أكون قد أوصلت المعلومة بشكل سهل ومبسط ويسير، وصلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.